أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة والأخيرة في دراسة كتاب تفسير القمي، البحث الرجالي في وثاقة رواة تفسير القمي. لقد ذهب بعض المتأخرين وأولهم الحر العاملي صاحب الوسائل رحمه الله إلى وثاقة رواة تفسير القمي كلا أو بعضا، ولا نجد لمثل هذه الدعوة عينا ولا أثرا في كلمات من تقدم على الحر العاملي إذا تتبعنا ذلك. على أي حالين، لا بد من طرح البحث وبيان ما يدعيه هؤلاء المتأخرون، فقد اعتمدوا في دعواهم على ما ورد في ديباجة ومقدمات نسخة تفسير القمي الواصلة إلينا، واعتمدوا على هذه العبارة التي وردت في مقدمة النسخ الواصلة إلينا من تفسير القمي، والتي نسبوها إلى علي بن إبراهيم القمي. العمدة في المطلب هي هذه العبارة الواردة في تفسير القمي الجزء الأول صفحة 4، قال: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عملان إلا بهم. ودارت حول هذه العبارة كلمات المتأخرين من صاحب الوسائل إلى من تأخر عن. الأقوال في المسألة 4. القول الأول: وثاقة جميع الرجال الواردين في تفسير القمي من مشايخ مباشرين وغير مباشرين، وإليه ذهب صاحب الوسائل وتبعه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث رحمة الله عليهما. القول الثاني: وثاقة خصوص المشايخ المباشرين لعلي بن إبراهيم الواردين في التفسير، وإليه ذهب المحدث النوري في خاتمة مستدرك وسائل الشيعة. القول الثالث: التفصيل بين الرجال الواردين في تفسير القمي، فيحكم بوثاقة جميع الرجال المذكورين فيه، وبين الرجال الواردين في تفسير أبي الجارود فلا يحكم بوثاقتهم بمجرد ورودهم في نسخة التفسير. هذا القول هو قول شيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله. نعم،
مباشرين
وغير مباشرين، حيث قسم تفسير القمي لقسمين. القسم الأول من ورد في تفسير القمي، والقسم الثاني من ورد في تفسير أبي الجارود من نسخة تفسير القمي الواصلة إلينا. فقال كل من ورد في القسم الأول فهو ثقة، وأما إذا ورد في القسم الثاني لا يمكن الحكم بوثاقته بمجرد وروده، لأنه قد ورد في تفسير أبي الجارود لا في تفسير القمي، بشروط ثلاثة نتناولها إن شاء الله. القول الرابع والأخير، عدم استفادة أي توثيق من نسخة تفسير القمي الواصلة إلينا، فلا يمكن توثيق خصوص المشايخ المباشرين أو الواردين في القسم الأول فضلا عن جميع المشايخ غير المباشرين، وهو مقتضى التحقيق وهو الذي نذهب إليه. فلا يعود هذا البحث تفسير القمي من التوثيقات العامة. وأما التفصيل لهذه الأقوال نذكر الأقوال وأدلتهم وكلامهم، وفي الخاتمة ننتصر للقول الرابع بعد مناقشة الأقوال الثلاثة. القول الأول، وثاقة جميع الرواة الواردين في تفسير القمي من مباشرين وغير مباشرين. أول من طرق هذا البحث وأول من قال به صاحب الوسائل في خاتمة الوسائل الجزء 30 صفحة 202، قال الحر العاملي في معرض حديثه عن صحة الكتب التي نقل عنها في كتابه وسائل الشيعة، قال: وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام. وتبعه على ذلك السيد أبو القاسم الخوئي في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 49 والجزء السابع صفحة 109، ويمكن مراجعة تهذيب المقال للسيد الأبطحي الجزء الأول صفحة 110 والفوائد الرجالية لأبو الحسن صفحة 153. قال السيد الخوئي في معجم الرجال معقبا على كلام صاحب الوسائل، أقول: إنما استفاده في محله، يعني وثاقة جميع الرجال، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين وأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة، وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم. هذه تعريض بالمحدث النوري صاحب القول الثاني. والتحقيق أن هذا الكلام يتم لو أثبتنا أن هذه العبارة هي لعلي بن إبراهيم القمي، وهذا أول الكلام، فثبت العرش ثم الناقش، خصوصا أن هذه العبارة ذكرت في تفسير القمي في الديباجة، ثم بعدها وردت هذه اللفظة: حدثني أبو الفضل العباس. فمن قائل هذه العبارة؟ هل هو علي بن إبراهيم القمي، أو الشخص المجهول الهوية الذي قال حدثني، أو أبو الفضل العباس؟ أما من قال حدثني فهو مجهول الهوية، وأما أبو الفضل العباس فهو مجهول الهوية، معلوم الهوية لكن مجهول التوثيق، وأما علي بن إبراهيم فلم يثبت أنه قد قال، خصوصا أن هذه العبارة لا نجد لها عينا ولا أثرا في كلمات المتقدمين، ولم نجدها إلا في النسخة الواصلة إلينا مؤخرا، فلا يمكن التعويل عليها. القول الثاني للمحدث النوري في خاتمة المستدراك، قال صاحب المستدرك في الفائدة العاشرة وهو بصدد بيان جملة من الأمارات الكلية على الوثاقة، قال: منها كونه من مشايخ علي بن إبراهيم في تفسيره، واضح مشايخ علي بن إبراهيم يعني المباشرين. القول الثالث للشيخ الداوري حفظه الله التفصيل في قبول هذا التوثيق، لكن بالنسبة إلى تمام الرواة، فتمام الرواة الواردين في تفسير القمي ثقات، وتمام الرواة الواردين في تفسير أبي الجارود لا يمكن توثيقهم بمجرد ورودهم في تفسير أبي الجارود. الآن نريد أن نناقش، طبعا قبل ما نناقش لا بأس نكمل كلام شيخنا الأستاذ الداوري أتذكر في مجلس الدرس. هذه العبارة استل منها ثلاث شروط، نقراها العبارة، واشترط ثلاثة شروط. إذا قرأنا العبارة نعرفها بقى، ما يحتاج نحفظهم. قال: ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا. ما ينتهي إلينا يعني سلسلة السند متصلة من الإمام إلى علي بن إبراهيم. إذن هذه الشهادة تخص الروايات المسندة ولا تشمل الروايات المرسلة. الشرط الثاني: ورواه مشايخنا وثقاتنا. إذن هذه الشهادة تخص الرواة الشيعة الإمامية الثقات، ولا تشمل العامة أو غير الإمامية، لأن نسب قال مشايخنا ثقاتنا يعني الإمامية. الشرط الثالث: عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم ولا يقبل عملا إلا بهم. الشرط الثالث: انتهاء السند إلى المعصوم عليه السلام. وأما لو انتهى السند إلى ابن عباس أو روي عن غير الأئمة عليهم السلام غير المعصومين، فلا تشمله شهادة علي بن إبراهيم. إذن الرجال الذين يمكن توثيقهم، جميع الرجال يمكن توثيقهم إذا توفرت شروط ثلاثة. الشرط الأول: أن تكون الرواية مسندة. الشرط الثاني: أن يكون الرواة إمامية. الشرط الثالث أن ينتهي السند إلى المعصوم عليه السلام. الآن نذكر مقتضى التحقيق في المسألة ومن خلاله يتضح الرد على الأقوال الثلاثة. والتحقيق في الرد على هذه الدعوة بتمام شقوقها وأقوالها، إن الأقوال الثلاثة الأول المتقدمة فرع ثبوت العبارة لعلي بن إبراهيم، كلها مبنية على أن العبارة لعلي بن إبراهيم، وثاق جميع الرجال أو خصوص المباشرين أو جميع الرجال من القسم الأول، فإن هذه العبارة وردت في مقدمة وديباجة الكتاب الذي تقدم الحديث في أنه لم يصل إلينا بسند صحيح، وقد ظهر أنه مزيج من عدة تفاسير كتفسير أبي الجارون وتفسير أبي المعلى الموصلي واضح ولا البصري، تفسير المعلى البصري وغير ذلك. وقد اتضح أن هذه العبارة ونحن ذاكرون قد ذكرت قبل قول القائل حدثنا أبو الفضل العباس، وقبل ذكر أي من الرواة ومن من الرواة والمشايخ. فمن حقنا أن نشكك في كون هذه العبارة لعلي بن إبراهيم إن لم نجزم بعدم كونها لعلي بن إبراهيم، فلعلها من أبي الفضل العباس أو من روى عنه، وإن كان الراجح أنها لمن روى عن علي بن إبراهيم عن أبي الفضل العباس، لأنه هو الذي قال حدثني أو حدثنا. كيف كان هذا الاحتمال لا دافع له؟ ومع جهالة أبو الفضل العباس ومن يروي عنه فلا يمكن الركون إلى هذه العبارة والاعتماد عليها، هذا من جهة السند. ومن جهة أخرى هناك ما يزيد الأمر غموضا والتباسان، وهو أننا لم نعثر على هذه العبارة أبدا، ولم نعثر على من وثق بهذه الطريقة قبل صاحب الوسائل، ومع ذلك نذكر ثلاثة أمور. الأول، لو تنزلنا عن هذه المناقشة وفرضنا أن هذه الديباجة لعلي بن إبراهيم وغضضنا النظر عن جهالة الرواة عنه وفرضنا أنه وصل إلينا بسند صحيح، على الرغم من ذلك يلزم السيد الخوئي والمحدث النوري وصاحب الوسائل التفصيل بين روايات تفسير القمي وبين روايات تفسير أبي الجارود وغيرهما، لأن النسخة واضح أنها مختلطة. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو سلمنا أيضا أن هذه العبارة لعلي بن إبراهيم وأمكن فارس روايات تفسير القمي عن غيره كتفسير أبي الجارود وتفسير المعلى. لكن كيف نفسر كثرة ما ورد في هذا التفسير من العامة، الرواة العامة ومشاهير العامة، بل ورد فيه أسماء بعض خلفاء الجور وأمهات المؤمنين، وكذلك ورد في التفسير من قام التسالم على ضعفهم أو المشهورين بالضعف الذين لا نحتمل أن علي بن إبراهيم كان يرى وثاقتهم. وأيضا لا بد أن نفسر كيف أن علي بن إبراهيم الذي يريد أن يصحح تمام روايات كتابه ويوثق رواته، كيف قد أكثر عن أكثر فيه من ذكر المراسيل والمقاطيع الروايات المقطوعة والمرافيع الروايات المرفوعة، بحيث لا تخفى على هذه الأمور ولا تخفى هذه الأمور على كل من تصفح كتاب تفسير علي بن إبراهيم الواصل إلينا. وهناك إشكالات كثيرة يطلع عليها كل من يتصفح تفسير القمي، ولعله لهذه الإشكالات ذهب المحدث النوري المعروف بالتساهل في الرجال، ذهب إلى وثاقة خصوص المشايخ المباشرين. لماذا؟ لكثرة وجود المراسيل والمقاطيع والمرافيع والعامة وخلفاء الجور ومن تسالم القول بضعفهم. ولعله لهذه الأمور ذكر الشيخ الداوري حفظه الله الشروط الثلاثة، ككون الرواية مسندة فلا يشمل المراسيل والمقاطيع، واستل هذه الشروط الثلاثة من نص عبارة علي بن إبراهيم القمي على ما نسب إليه. تمييز سريع
بالتفسير.
نعم نعم نعم، لأنه حدثني أبو الفضل العباس عن علي بن إبراهيم ويذكر عدة روايات، ثم بعد كذا صفحة يقول رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم أو رجع إلى حديث علي بن إبراهيم، أو مثلا هذا إذا بيبدأ بتفسير القمي، إذا بتفسير أبو الجارود قال زياد بن المنذر كذا كذا كذا، فواضح خصوصا في هذا الزمن بالكمبيوتر إذا تذكر المقطع يطلع أن هذا من أي كتاب، سهل يعني. جيد، إلى هنا تم الرد على القول الأول، قول صاحب الوسائل والسيد الخوي. وأما القول الثاني والثالث، قول الثاني للمحدث النوري يكفي في الرد عليه أن الديباجة لم تثبت أنها في القمي. وأما القول الثالث لشيخنا الأستاذ الداوري حفظه الله فيكفي في الرد عليه أنه حتى لو استطعنا أن نفرز كتاب تفسير القمي وأبي الجارود فيرد عليه أولا أن النسخة الواصلة إلينا لم تقتصر على خصوص تفسير القمي وتفسير أبي الجارود، حتى نقسم الكتاب إلى قسمين، من ورد في القسم الأول فهو ثقة ومن ورد في القسم الثاني فلا يمكن توثيقه، لأن الكتاب والنسخة كما تضمنت نسخة تفسير القمي وأبي الجارود أيضا تضمنت نسخة المعلى البصري وأحد عشر راوي ورسالة المحكم والمتشابه، هذا أولا. وثانيا لو سلمنا أنها نسخة مختصة بخصوص التفسيرين علي بن إبراهيم وأبي الجارود، فلا يمكن التعويل على ما نقل عنهما، لأن الراوي لهما أو الجامع بين التفسيرين مجهول. هل هو أبو الفضل العباس الذي هو مجهول، أو من قال حدثني الذي هو مجهول الهوية؟ واضح إن شاء الله. وبهذا اتضح أن الأقوال الثلاثة لا يمكن المصير إليها، وأن الصحيح ومقتضى التحقيق أن النسخة الواصلة إلينا التي تنسب إلى علي بن إبراهيم القمي لا يمكن التعويل عليها، ولا يمكن أن نثبت أن هذه العبارة الواردة في الديباجة هي نسخة تفسير القمي، وبالتالي لا يعد هذا التفسير من التوثيقات العامة. طبعا البعض قال صاحب الوسائل وصله تفسير القمي بسند صحيح وقد نقل هذه العبارة وبالتالي يمكن التعويل على ذلك، والجواب ما تقدم من أن صاحب الوسائل لديه سند صحيح كما لدينا نحن الآن سند صحيح إلى عنوان تفسير القمي، لا إلى متن ومعنون تفسير القمي. ونكاد نجزم أن النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل والمتن الذي كان بيده هو عين المتن الذي وصل إلينا في هذا الزمان. إلى هنا يصل الختام في بحث كتاب تفسير القمي، واتضح أنه ليس بتاما. النقطة الرابعة دراسة كتاب كامل الزيارات لجعفر بن محمد ابن قولويه الذي كان السيد الخوئي يقول به ثم تراجع عنه كما يقولون، وكان الأولى للسيد الخوئي أن يتراجع عن تفسير القمي في أواخر حياته، ولم يتراجع السيد الخوئي عن تفسير القمي إلى آخر حياته، بل تراجع عن كامل الزيارات، وكان الأولى أن يتراجع عن تفسير القمي لأنه لم يثبت أنه للقمي بخلاف كامل الزيارات. فمن الواضح والمسلم أن النسخة التي وصلت إلينا هي نفس نسخة جعفر بن محمد بن قولوي أستاذ المفيد التي كتبها كامل الزيارات. سيد الخوئي له ثلاثة أقوال في كامل الزيارات، قول حديث وقول قديم وقول أقدام، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.